بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله ستر عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أكواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين، وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول: كتاب الجنائز. والجنائز هو جمع جنازة أو جنازة، أما الجنازة فالمراد به الميت على المشهور من اللغة، وأما الجنازة فهو النعش إذا كان عليه ميت، ويجوز جنازة وجنازة للنعش وللميت. وما ليس عليه ميت ولا نعش يسمى سرير، إذا كان السرير خلع الميت فإنه يسمى سرير، فإن وضع فيه الميت سمي جنازة. وأصله مأخوذ من جنزة إلى ستر، لأن الميت يستر، وكذلك يستر بالكفن، ويستر كذلك في القبر. قال المؤلف رحمه الله: وإذا توقن موته غمضت عيناه. توقن موته أي لا بد من أن يحصل اليقين بموته، وأن يعلم ذلك بتوقف قلبه وانقطاع نبضه، أو ما يعرف اليوم بالطب، وكذلك ببرود أطرافه واسترخاء مفاصله. هناك علامات يعلم أن الرجل قد توفي أو أن الشخص قد توفي. قال: إذا توقن موته غمضت عيناه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة، غمض عينيه. وتغمض العينان لأن العين إذا بقيت الأطراف تكون رخوة في أول ما يموت الميت، ثم بعد ذلك إن ترك بردت، وإذا بردت لم يمكن إرجاعه. ولذلك إذا لم تغمض عين الميت وهي مفتوحة وترك، ستبقى عينه مفتوحة، ثم إذا صابها الماء والهواء لا سيما عند غسله فإنها سيسرع إليها التلف. وقول المؤلف غمضت عيناه، كان بعض العلماء يكره من الحائض والجنب أن يغمض عيني الميت، لكن ليس هناك دليل يدل على هذا. قال: غمضت عيناه وشد لحياه، يشد اللحي حتى لا ينفتح الفم، لأنه إذا مات استرخت مفاصله، وإذا استرخت قد ينفتح الفم، ثم إذا ترك قد يبقى مفتوحا فيدخله الهواء ويسرع إليه التلف. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما حضرت الوفاة قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني، على الجبهة تحت ذقني، بمعنى أنه شد اللحي، وربما احتاج ميت إلى أن يربط اللحي، يربط من فوق الرأس يفت حتى يضمن أنه سيبقى مقفولا، أنه إذا ربط وجلس فترة وبرد خلاص سيبقى لا يمكن فتحه بعد ذلك. قال وشد لحياه، قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، يجعل على بطنه شيء أي حتى لا تنتفخ البطن. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه لما مات مولاه قال ضعوا على بطنه حديدا، لأنه قد إذا ترقت تنتفخ البطن، فيوضع فيه شيء حتى يسكن ولا ينتفخ، ثم تجمد هذا اللحم فحتى لو جاء شيء لم ينتفخ. قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. وقال العلماء يحسن تليين مفاصل الميت، تليين مفاصله بأن تؤخذ أطرافه فتلين، يعني يؤخذ رجله وتؤخذ المفاصل فتمد. قال لأنه إذا ترك على حاله جمدت مفاصله فأصبح يعصر بعد ذلك تقليبه في الغسل. قال فإذا لينت بعد وفاته سهل بعد ذلك إيش تقليبه. ويسن الإسراع في تجهيزه بإجماع العلماء، المؤلف ما ذكر هذا، لكن من السنة أن يسرع في تجهيز الميت، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وقال العلماء ويستحب الإسراع في قضاء ديونه لئلا يكون محبوسا في قبره. قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته، إذا بدأوا في غسل الميت فإنهم يسترون عورته. والمؤلف لم يتكلم عن حكم الغسل، وتغسيل الميت فرض كفاية بإجماع العلماء، وكذلك الكفن والصلاة والدفن، هذه أربعة أمور: أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن، أجمع العلماء على أنها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وقال العلماء إذا غسل الميت يكره لغير معين في غسله أن يحضر، بمعنى أنه لا يحضر غسله إلا من يغسل ومن يعين الغاسل، أما أن يدخل الناس ليتفرجوا على غسل الميت فهذا مكروه، لأنه لا شك أنه فيه اطلاع وقد تصدر من الميت أشياء وقد يرى منه بعض الآثار، يكره أن يطلع عليها. لكن لا بأس أن يدخل الإنسان ليقبله أو ليسلم عليه أو لينظر إليه، أما أن يحضروا غسله يتفرجون فهذا خلاف ما جاء عن السلف رحمهم الله. قال فإذا أخذ في غسله أي بدأ وشرع في غسله ستر عورته، لأن عورة الميت كعورة الحي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فكما أنه كان يكره أن تنظر إلى عورته أو ينظر إلى عورته في حياته فكذلك بعد مماته، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وذاك لا يجوز الغاسل ولا من يعينه أن ينظر إلى عورة الميت إذا كان رجلا ما بين السرة إلى الركبة. قال ستر عورته، قال ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في جوفه، قد يكون في بطنه محبوس بعض الأكل أو الفضلات أو بعض الغائط فيعصره ليخرج، لأنه إذا حبس ربما خرج عند تكفينه وعند حمله. قال فيعصر ثم يعصر بطنه عصا رفيقا. يقول ابن القيم رحمه الله يكره لمس بدن الميت لغير غاسله لأنه بمنزلة عورة الحي. ويستحب للغاسل كذلك ألا يباشر مس بدن الميت بيده، بل يجعل ذلك بخرقة كما فعل علي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، أو يلف على يده خرقة ثم ينجيه، بمعنى لا يباشر عورته بيد الغاسل بل يلف خرقة ثم ينجيه، لأنه كما أشرنا أنه يكره لمس بدن الميت لغير الغاسل لا سيما في العورات. وقال بعض العلماء أنه لا بأس أن يمس بدن الميت لكن المكروه أن تمس عورته، ويقالوا يلف على يده خرقة ثم ينجيه، يدخلها من تحت هذا الساتر الذي يستر به عورته فينجيه. والخرقة يستحب أن تكون يعني بحيث لا يتحسس الغاسل عضو الميت. قال ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، قال ثم يوضئه، كما روت أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. فيستحب أن يبدأ بعد أن ينجيه الغاسل بالوضوء. قال العلماء يوضيه إلا المضمضة والاستنشاق، قال لأنه لو مضمضه أو أدخل الماء في جوفه ربما إذا دخل الماء إلى جوفه أتلفه، وربما كان الماء يحرك ما في بطنه من نجاسة فتخرج عند الحمل أو غير ذلك. لكن قال بعض العلماء بل يجعل على يده خرقة ويمسح أسنانه، وربما أدخل خرقة مبللة فأدخلها في منخريه، لكن لا يدخل الماء إلى الأنف ولا إلى الفم. قال ثم يوضئه، قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. وهذا لأن الماء والسدر، السدر من المنظفات. وهنا قال المؤلف يغسل رأسه أو يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر فقط، وهذا هو المذهب أنه لا يغسل الميت إلا بالماء والسدر. وقال بعض العلماء يغسل الماء والسدر فقط في الرأس واللحية بخلاف البدن، لكن الصحيح دلت على الأدلة أن الماء والسدر يكون لجميع البدن ومن ذلك الرأس، فقد جاء عن النبي عليه السلام أنه قال اغسلوه في الذي وقصته ناقته بماء وسدر، واغسلوه يعم جميع البدن. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. قال ثم شقه الأيمن، أي جزءه ونصفه الأيمن، ثم الأيسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تغسيل ابنته، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ مواضع الوضوء وبالميامن قبل المياسر. قال كذلك مرة ثانية، أي يبدأ بغسل الماء الرأس واللحية بالماء والسدر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. الشق الأيمن يشمل كل اليد وجانب الجسم الأيمن والرجل اليمنى، ثم ينتقل الأيسر، هذا يعتبر غسلة. لذلك قال المؤلف كذلك مرة ثانية، يعيد هذه الصفة مرة ثانية وثالثة. قال يمر في كل مرة يده، لكنه لا يعيد الوضوء، الوضوء يكون في أول مرة، وأما الذي يكرر فهو غسل البدن كله ابتداء من الرأس واللحية. قال العلماء لا يعيد الوضوء إلا إن خرج منه شيء، إن كان في غسلة الثانية والثالثة خرج منه شيء من الغائط أو شيء من البول أو من النجاسة فإنه يعيد إيش الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه يكتفي بغسل البدن كله. قال يمر في كل مرة يده لأنه أبلغ في التنظيف. قال المؤلف فإن خرج منه شيء غسله، إن خرج منه شيء غسله، أي غسل الموضع الذي خرج منه هذا النجس ويعيد كذلك توضيئه، وأما إذا خرج منه شيء فإنه يغسله وجوبا. بمعنى أن إذا غسله مرة ثم خرجت منه نجاسة يجب عليه أن يعيد الغسل، لكن أقل الغسل واجب مرة بشرط أن لا يخرج منه شيء، فإن خرج وجب أن يعيد غسله. قال فإن خرج منه شيء غسله. قال وسده بقطر، إن كان قد خرج من الدبر، من القبل، من جزء من البطن، من جرح فيه، فإنه يغسله، قد يخرج منه دم، قد يخرج منه غائط، قد يخرج منه شيء من نجاسة، قروح، قيء، صديد. قال يغسل هذا الموضع الذي خرج منه ثم يسد هذا الموضع بقطن لئلا يتابع الخروج، لكن السد يكون بعد أن يفرغ من غسله، يعني معنى إذا غسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهذا يسده حتى لا يخرج منه شيء بعد الغسل. قال وسده بقطن، ويكون هذا السد بعد الفراغ من غسله. قال فإن لم يستمسك، لو استمر هذا الشيء يخرج، كأن كان دما مثلا أو غائطا أو شيئا أو صديدا أو قروحا، فإن لم يستمسك معنى أن القطن لم يكفي في وقف هذا الخارج. قال فبطين حر، الطين كان أبيض هو الذي لا رمل فيه متماسك، والحر معنى طيب، يعني يختار طينا طيبا يسد هذا الموضع الذي خرج منه. قال فبطين حر. قال ويعيد وضوءه، لأنه خرج منه نجاسة فإنه كما ذكرنا لابد أن يعيد الوضوء، فإن لم يخرج منه شيء نجس مما يبطل الوضوء فإنه يفتتح في الوضوء في أول مرة ثم يغسل الجسد. قال ويعيد وضوءه. قال فإن لم ينق بثلاث، لو غسله ثلاثا لكن لم ينق زاد إلى خمس أو إلى سبع، جعل أدنى الكمال ثلاثا، جعل أدنى الكمال ثلاثا. وكان بعض العلماء يكره الاقتصار على غسلة واحدة حتى لو كانت كافية، فيقولن أقل الكمال أن تكون ثلاث غسلات، كما جاء عن سنة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، فكأن النبي سنة ابتدأ بالثلاث. قال فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس، أي يستحب أن يزيد وترا. قال أو إلى سبع، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة إن كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة، يستحب أن يجعل فيها كافورا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته، قال واجعلن في الأخيرة كافورا يخلط مع الماء ثم يصب على جسده. وهذا الكافور قال العلماء أولا له رائحة تبعد عنه الهوام، إذا دفن فإنه لا يسع عليه دود الأرض حتى لا يسع عليه التلف. قال والأمر الثاني أنه يشد جسمه حتى إذا حمل لم يكن رخوا بل يكون مشدودا بعد الفراغ من غسله وتكفينه. قال وين وصلنا هنا؟ قال زاد إلى خمس أو إلى سبع. قال ثم ينشفه. طبعا المؤلف هنا ذكر الغسل. طيب لو فرضنا جدلا أن رجل لا يمكن تغسيله كبعض الناس الذين يحترقون، يموت محترقا قد اسود، ولو أصاب الماء جلده لتناثر ولتقطع، فماذا يفعل به؟ قالوا ييمم، لأن التراب يقوم مقام الماء. وذلك قال العلماء إذا لم يمكن غسله لسبب من أسباب فإنه ييمم. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح، لأن المراد بالطهارة هنا ليس فقط مراد بها التنظيف بل هي عبادة شرعية. وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بما يمنها مواضع الوضوء منها وأن يبدأ بالوضوء، فدل على أنه يسار فيه ما يسار في الوضوء الشرعي. وعلى هذا فليس المراد من غسل الميت هو التنظيف فقط، وذلك أمر أن يجعل إيش؟ أن يغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأن تكون وترا، وأن يكون على تلك الصفة التي هي مشروعة في الغسل، أي غسل الحي. فدل على أنه متى ما عدم الماء أو لم يمكن استعمال الماء لعلة في هذا فإنه ييمم. قال ثم ينشفه بثوب، بعد الغسل ينشفه بثوب لئلا يبقى الماء، لأن بقاء الماء على جسده يتلف بدنه. قال ويجعل الطيب في مغابنه مواضع سجوده، يجعل الطيب في المغابن. المغابن مواضع التي يجتمع فيها الأوساخ ما بين الأصابع وفي بين المفاصل وعند الأنامل وتحت الإبط والركبة وما شابه ذلك. قال وكذلك مواضع سجوده، قالوا لأنها أشرف المواضع. قال وإن طيبه كله كان حسنا. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه عندما مات طولي بالمسك، وكذلك طلب لعمر رضي الله عنهما ميتا من أقاربه بمسك كله، أو طلاه كله بمسك. قال وإن طيبه كله كان حسنا. قال ويجمر أكفانه، يعني يبخرها. وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يجمرون الكفن. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، كان شاربه طويلا ينزل عن الشفة وإن كان أظفاره طويلة عن العادة. قال أخذ منه ولا يسرح شعره، قال لأنه إذا سرح شعره ربما سقط الشعر ولا بد أن يبقى عليه الشعر. وقال بعض العلماء لا بأس أن يسرح تسريحا خفيفا، وقد قال أنس رضي الله عنه افعلوا به ما تفعلون بعرائسكم. والأظهر والله أعلم أنه لا يستحب الأخذ من الشارب ولا الإبط لأنه لم يرد في ذلك أثر، لم يرد في ذلك أثر، ولكن يبقى على ما هو عليه. ولكن لا بأس أن يسرح أن يسرح شعره تسريحا خفيفا حتى لا يتمزع الشعر. قال المؤلف رحمه الله: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويزدل من ورائها. يجمع شعرها على 3 قرون، 3 عشايف، ويزدل من ورائها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اجعلنا رأسها 3 قرون وتلقى أو تزدل من ورائها. قال: ثم يكفن. قال العلماء: الكفن الأصل أنه يؤخذ من مال الميت، ومعلوم أن الكفن والدفن يقدم على الديون وعلى الوصايا وعلى الميراث، فمؤنة تجهيزه وتكفينه ودفنه تقدم أول ما يؤخذ من تركة الميت هذه المؤنة، إلا إن كانت الدولة كما هو الحال هنا مثلا أنها تتكفل بكل هذا، لكن في كثير من البلاد يتحمل أهل الميت هذا، ولكن يؤخذ من تركته مؤنة تجهيزه وتكفينه ودفنه قبل أن ينظر إلى حقوق الناس ولا في حقوق الله تبارك وتعالى، كما لو ترك زكاة أو ما شابه ذلك أو عليه حج لم يحج، فضلا عن الوصية وعن الميراث. قال: ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام. 3 أثواب، 3 لفائف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف كفن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية نسبة إلى سحول موضع باليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، بمعنى لا تكون مخيطة على الجسد، ولكنها لفائف كبار، كل لفافة تعم الجسد كله. قال: في 3 أثواب بيض يستحب أن تكون بيضاء كما كفن النبي عليه السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال: يدرج فيها إدراجا، أي تؤخذ اللفائف فتلف ويكون مدرجا في هذه اللفائف. قال: يدرج فيها إدراجا. قال: وإن كف، طبعا هذه اللفائف تجعل 3 فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم تلف اللفافة الأولى، ثم تلف الثانية فوقها، ثم الثالثة كذلك، بمعنى أن كل لفافة تكون مستقلة، ما تأخذ اللفائف هكذا مرتبطة ويلف، بل يلف اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. طبعا سبق أن ذكرنا أنه يستحب تجميرها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجمروا الكفن قبل إدراج الميت فيه. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، أي أن ألبس اللباس، جعله قميصا مثل الثوب اليوم الطويل، والإزار واللفافة تكون الجسد كله، معنى أنه يكون عنده إزار وقميص ولفافة، قال: فلا بأس، وهذا بإجماع العلماء أنه يجوز ذلك. قال العلماء: المجزئ، القدر المجزئ من الكفن الواجب الذي يطبق به الفرض الكفاية، هو أن يكفن في ثوب واحد يستر أو يعم البدن كله، هذا أقل ما تحصل به الكفاية. وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يجعل قطن فيه طيب فيجعل على وجهه وفي منافذ وجهه، كان يجعل في الأذنين وفي المنخرين، أي حتى لو خرج منه شيء ما سال، ثم يجعل فيه طيب حتى لو خرج شيء له رائحة فإن الطيب يذهب هذه الرائحة. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. قال: وتكفن المرأة في 5 أثواب، لأنها يعني هي تستر أكثر من الرجل. قال: في 5 أثواب، في درع دراعة كاملة تعم الجسد، وإزار ومقنعة للرأس ولفافتين. إذا هناك إزار لأسفل البدن، ودرع للبدن كله، ومقنعة للرأس، ثم لفافتان على البدن كله. وقد ذكر المنذر رحمه الله قال: أكثر من نحفظ عنه العلم يرى أن تكف المرأة في 5 أثواب، وقد جاء ذلك في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو داود عن ليلى بنت قانة الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، أو الحقاء اللي هو الحق واللي هو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر، أي عم الجسد كله. قال: وأحق الناس بغسلي، طبعا أي كذلك القدر المجزئ للمرأة، هو لفافة كاملة تعم جسدها بحيث لا يظهر منها شيء. قال: وحق الناس بغسله والصلاة عليه. هل قرأناه أو ما قرأناه؟ ها اقرأ.
قال رحمه الله: وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، وفي غسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وأعده من عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه يميمم، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. ثلاث أمور: الغسل والصلاة والدفن. قال: وصيه في ذلك. وصيه أي لو أوصى قال: يغسلني فلان ويصلي علي فلان ويدفني فلان، فهو مقدم، سواء كان الذي أوصى له قريبا له أو كان أجنبيا عنه، لأن الحق له، وقد يختار من يظن صلاحه أو من يعتقد أنه سيعتني بغسله ويأتي فيه على وجه الكمال. قال: وصيه في ذلك، إن كانت تم وصية. قال: ثم الأب، لأنه أشفق على ابنه. قال: ثم الجد، لأنه يعتبر أبا. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. الأب ثم الجد، ثم ذلك يأتي الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، وهل مجرى على ما حسب أو حسب ما سيأتي بيانه في الميراث. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، فيبدأ بالبنوة في الأبوة بمعنى الأصول، ثم الفروع، ثم الحواش، والحواش أقربهم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة الأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة الأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام الأب، ثم أبناء الأعمام، وهلم جرى. قال: وأولى الناس بغسل المرأة الأم. وقول الشيخ: وأولى الناس بغسل المرأة الأم، لم يذكر الوصي، والمذهب أنه تقدم الوصية على الأم، وهذا هو الصحيح، والمؤلف هنا ما مشى على المذهب. فالمذهب عنده في حق الرجل المرأة يقدم من؟ الوصي، فقد توصي المرأة أن تغسلها فلانة، وهذا هو الأرجح والله أعلم. قال: ثم الأم، الصحيح ثم الأم، لأنها أكمل وأقرب. قال: ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب. إذن الأصل أنهم يبدأون بالأصول، لأنهم أكمل شفقة، أيهما أشفق عليك، أبوك أم ابنك؟ أنا أشفق، ومع ذلك تحرص أنت على ابنك أكثر إيش من أبيك، وتحرص على بنتك أكثر من إيش أمك، مع أن أمك أعظم شفقة. قال: وأولى الناس بغسل المرأة الأم، قلنا صحيح الوصي أو الوصية، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على هنا. طبعا هنا قدم الأبوة على جانب البنوة، لكن في الإمارات يقدم من؟ الإمارات يقدم من؟ الابن على الأب. وإذا متى وجد الابن صار الابن هو العاصب، والأب صاحب من؟ صاحب فرض. فلماذا قدم في الميراث الابن وهنا قدم العلماء الأبوة؟ قالوا: أما الميراث فإن أولى الناس به إيش؟ من تجب عليه نفقته، وهم أولى من تجب عليه نفقته أبناؤه، ثم أن هؤلاء يرجى إيش حياتهم بخلاف الكبار، وهنا قدم لكمال الشفقة. طبعا هذا ليس عليها دليل صريح، لكن هي معاني يلتمسها العلماء. قال شيخ: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، يعني متى وجد الأمير فإنه يقدم على الأب، ولكنه لا يقدم على الوصي. يقول: يقدم على الأب ومن بعده، بمعنى لو أوصى لشخص أن يصلي عليه لم يقدم عليه الأمير، والأمير هنا يعم الحاكم العام ويعم أمير البلد، كان يكون أمير الرياض، أمير بغداد. وقد دل على أن الأمارة والأمير يقدم ما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن عمارا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة. قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وهؤلاء أقرب، الحسن والحسين هؤلاء من قرابة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، فإنهم أي قدم الأمير على إخوانها. قال: إن الأمير إلا أن الأمير يقدم لعم قوله تعالى: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال: السلطان يعم إيش؟ السلطان ولاية. قال: والصلاة عليه. قال: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة. الصلاة عليه، لكن أين يقف الإمام من الميت؟ السنة أن يقف الإمام، فيقدم الرجال ثم إيش؟ الصبيان ثم الإناث النساء، وأيهما يكون أقرب إلى الإمام؟ الرجال. لكن في حال الدفن في القبر، إن كانوا لا يستطيعون أن يدفنوهم في كل واحد في قبر كما فعل في قتل أحد، فإنه يقدم إلى جهة القبلة الرجال، ثم الأولاد، يعني ثم الصبيان، ثم النساء. وذلك يعكس، إذا صلي يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وأما إذا دفنوا في قبر واحد فيقدم إلى جهة القبلة الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قال: والصلاة عليه، أي في صفتها، يكبر ثم يقرأ الفاتحة، وليس في صلاة الجنازة استفتاح، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يستفتحون، ولأن المراد من صلاة الجنازة في الأساس هو الدعاء للميت، ولكن لم يشرع فيها ركوع ولا سجود، وتشرع في المقبرة، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له. من هنا فإنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح في صلاته. قال: يكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها صلاة على النجاشي أنه جمع الصحابة فكبر عليه أربعا، ويقرأ، قال: ثم يقرأ الفاتحة، لعم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ الفاتحة جهرا، ولما سلم وانتهى قال: لتعلم أنها سنة، يعني أنا قرأت حتى تعلم أن هذا من السنة أن تقرأ الفاتحة. قال: ثم يقرأ الفاتحة. قال: ثم يكبر التكبيرة الثانية. قال: ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا وضعت يعني جنازة، قال صلاة الجنازة كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي الصلاة الإبراهيمية المعهودة، وأقل ما يجب من ذلك أن يقول اللهم صل على محمد. قال ثم يكبر أي الثالثة ويقول أي ويدعو. إذن بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة، وبعد الثالثة الدعاء. كما ذكر مؤلف بعضنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأدعية، قال ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، والسنة من توفيته منا فتوفه على الإسلام أو توفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله أي قبره. قال وأوسع مدخله، مدخله بالضم الإدخال، أما بالفتح مدخل هو مكان الدخول، لكن نقول مدخله أي أكرم إدخاله. واغسله بالماء والثلج والبرد. قال ابن القيم رحمه الله ذكر الثلج والبرد لأنه يناسب حرارة الذنوب، أي كأنه يطفئ حرارة الذنوب بالماء والثلج والبرد. قال ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه. وهل مراد بها خيرية الزوج خيرية الذات ولا خيرية الصفات؟ قال ابن عمر خيرا من زوجه أي أبدله إيش بالنساء الجنة خيرا من زوجات الدنيا. وقال بعض العلماء أي خيرا في الصفات، لأنه قد جاء ثبت الأدلة أن المرأة أن الزوجة إن كان دخلت الجنة فهي زوجة زوجها في الجنة، وترفع درجة في الجنة إن كان أرفع منها، ونساء المؤمنات هن زوجات لأزواجهن في الحياة الدنيا. وذاك قال بعض العلماء في قوله أبدله زوجا خيرا من زوجي أي خيرا في الصفات. قال وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وأعده من عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. طيب هذا في حق الرجل، لكن في الأنثى نقها وأبدلها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها وأدخلها، بمعنى أنه يؤنث الضمير. وكذلك إذا كانوا جمعا إيش يذكر ذلك بضمير الجمع، والمثنى المثنى وهل المجرة. قال ثم يكبر أي التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. والأظهر والله أعلم أنه بعد التكبيرة الرابعة يدعو له ثم يسلم، يدعو له بعد الرابعة ثم يسلم لفعل ابن أبي أوفى، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا، لكن الدعاء بعد الرابعة يكون قصيرا كان يقول اللهم اغفر له وارحمه ثم يسلم. ولو كبر الرابعة ثم سلم ولم يدعو فلا بأس. قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن عشرة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو المعروف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في حديثه قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف عن أحد من الصحابة تسليمتان. ولأن الأساس أن الصلاة الجنازة كما ذكرنا المقصود منها الدعاء، وهي مبنية على التخفيف، ولكن لا ركوع فيها ولا سجود. لكن لو سلم تسليمتين فلا بأس به، وجاء في ذلك جاء في تسليمتان في حديث ابن أبي أوفى، وإن كان الكلام العلماء يتكلمون في إسناده، لكن المعروف ومشروع الصحابة كما ذكر الإمام أحمد عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، لكن لو سلم تسليمتين جاز. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس وابن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع التكبيرات الجنازة صلاة الجنازة. قال والواجب من ذلك أي ما هي أركان الصلاة على الجنازة؟ قال واجب من ذلك التكبيرات، ولم يذكر مؤلف القيام، مع أن القيام على الصحيح ركن لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، وهذا يعم جميع الصلوات منها الصلاة على الميت. وذاك الركن الأول هو القيام أن يصلي قائما. قال والواجب من ذلك التكبيرات، والمراد بتكبير التكبيرات الأربع بإجماع العلماء، ولا يجوز النقص، لا يجوز النقص. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه كبر ثلاثا فذكروه فكبر الرابعة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تنقص التكبيرات عن أربع، بداية أن أنس لما ذكر كبر الرابعة، لكن الزيادة تجوز، أما النقص عن أربع فلا. لكن هل تستحب الزيادة؟ قد ذكر ابن وزير رحمه الله إجماع العلماء أنه لا تستحب الزيادة، وإنما جاءت الزيادة في بعض الآثار أنهم صلوا على بعض الصحابة وبعض البدريين، أي فكأنهم جعلوها خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمكانتهم ومنزلتهم في الإسلام. لكن العلماء قالوا لو زاد الإمام كما لو كان يرى جواز الزيادة، كان يصلي على عالم أو على رجل له فضل أو مكانة أو الإمام، فكبر خمسة تكبيرات، ستة تكبيرات، سبعة تكبيرات، فإن المأموم يتابعه في تكبيراته. قال والقراءة أي أنها ركن، لعموم قول الإنسان لا صلاة إلا من لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة ليست ركرا، بل ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الأركان إنما هو التكبير والتسليم والدعاء. قال لأن المقصد من صلاة الجنازة هو إيش؟ هو الدعاء. وأما الفاتحة وصلاة إبراهيمية فكان الشيخ الإسلام يرى أنها سنة، لكن المؤلف يرون أن القراءة فرض وركن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال والصلاة على النبي عليه السلام أنه أيضا واجب مع أنه ركن، وأدنى دعاء للميت. هذه الواجبات. إذن الواجبات هي التكبيرات والتسليم وقراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية أو الصلاة، وأدنى ما يحصل الدعاء كما لو قال اللهم اغفر له أو ارحم أو ما شابه ذلك. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الواجب من ذلك هو التكبير والتسليم والدعاء. قال لأن المقصود صلاة على الميت هو الدعاء، هو الدعاء. وأما قول ابن عباس تلك السنة أو قرأ الفاتحة جاهرا لتعلم أنها سنة، قال نعم هو سنة لكن ليس ركنا. ولكن الأحفظ ولا شك أن الإنسان يقرأ لعموم الأدلة، وليه فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال والصلاة على النبي، مع أن المؤلف ماذا طيب قال وأدنى دعاء الميت هو السلام، لعموم قول مسلم إيش مفتاح صلاة التكبير وتحريمها، مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن التكبير والتسليم من أركان الصلوات عموما. والصلاة على الجنازة لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي، لا بد من الحضور. وذاك ذهب الأئمة الأربعة أنه لا، إلى أن الصلاة لا تصح وراء جدار كما لو وضع الميت في تابوت، كما أن الصلاة لا تصح إلا بعد غسله وتكفينه. وذلك قال العلماء لو صلي عليه ولم يغسل قال غسل وكفن ثم يعيد الصلاة عليه، بمعنى أن الصلاة المشروعة التي يسقط بها الفرض هو أن تكون بعد غسله وبعد تكفينه. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منبوذ أي كان في الطريق فأمهم وصلوا خلفه. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كانت تقوم المسجد تكنس المسجد فقدها فسأل عنها قال أنها ماتت، قال هل آدمنتموني؟ قال قال دلوني على قبرها، فذهب على قبرها وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا حدد المؤلف بالشهر؟ قال لأن هذا أقصى ما ورد، أقصى ما ورد، أقصى ما نقل أنه صلى على أم سعد بنت عبادة بعدما دفنت بشهر. قالوا هذا أقصى ما ورد أنه صلى على ميت بعد شهر، فقال فنلتزمه. وقال بعض العلماء بل يصلى مطلقا أي حتى بعد السنين، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، لأنه صلى عليهم قبل إيش؟ قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وكانت أحد في السنة الثانية من الهجرة، الثالثة من الهجرة، إذا صلى بعد ثمان سنين ذهب وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح طبعا أنه لا يشرع مطلقا، لأن ما يمكن سيأتي الآن إلى قبور الصحابة ويصلي عليه. لكن الأظهر والله أعلم أن صلاة النبي على أحد لم تكن صلاة المربي الصلاة، وإنما كان في مثابة التوديع، وذاك الأولى أن يلتزم أن تكون الصلاة إلى شهر ونحو الشهر، فإن طارت المدة لا سيما إن غلب على الظن أن الميت قد تأثر وتحللت عظامه فإنه لا يصلى عليه لعدم ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفعل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه ذهب إلى قبر صحابي وصلى عليه. ولو كانت الصلاة تشرع مطلقا على الميت ولو طالت المدة لا ذهب التابعون وصلوا على قبور الصحابة وهذا لم يفعل، فدل أن هذا باطل بإجماع العلماء. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، يصلى عليه بالنية، معنى أنهم ينوون الصلاة على الميت، معنى لأن يكون الميت حاضرا بين يديه، كما لو مات أسيرا أو مات غريقا في البحر أو مات وأكلته السباع بحيث لم يعثر منه على جسد، فحينئذ يصلى عليه، لأن كل من مات فإنه يصلى عليه، إن كان لم يصلى عليه يصلى عليه، هذا أكلته السباع، غرق في البحر، سقط في واد سحيق لم يتمكن منه، فإنهم يصلون عليه بالنية. وإن وجدوا جزءا منه بعد ذلك كما لو وجدوا يده أو رجله فإنهم يأخذونه ويغسلونه ويكفنونه ويعيدون الصلاة عليه، بهذا كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه، فإنه صلى على رجل إنسان وجمع عمر رضي الله عنه عظام ميت فصلى عليها، وجمع وبيد رضي الله عنه رؤوسا مقطعة، أي هذا اللي يعثر من أجسادهم فصلى عليها. لكن إذا لم يعثر من الميت على شيء من جسده فإنه يصلى عليه بالنية. قال إن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، وظاهر كلام المؤلف أن كل من غاب عن البلد جاد أن يصلى عليه بالنية حتى لو صلي عليه، لكن الأظهر والله أعلم أن الذي يصلى عليه مع عدم حضوره هو الذي لم يصلى عليه، كما لو مات غريقا، مات في بلد غربة بين كفار لم يصلوا عليه، مات في أسره، سقط، ضاع حتى حكم موته فإنه يصلى عليه. أما إذا مات في بلد وقد صلى عليه بعض المسلمين فقد سقط الفرض، وذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد إلا على النجاشي، وكان بعض أصحابه يموتون ولم يثبت عن أحد أنه صلى، والصحابة لم يثبت أنهم صلوا على رجل غاب من الصحابة رضي الله عنه إذا ثبت أنه قد صلي عليه، وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي لأنه مات وتولى النصارى دفنه وفعلوا به ما يفعل به بمن مات من أهل ديانته، فإنه كان يستخفي بإسلامه، وذلك ما تمكن المسلمون من الصلاة عليه وعليه، لذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح. قال الشيخ من تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع، إما يعدم الماء كان لا يكون عندهم ماء، أو للخوف عليه من التقطع كما لو كان جسمه مهتريا، فإن الميت إذا عثر عليه بعد مدة فإنه لو لمس جسده أو حرك بالماء أو ما شابه ذلك قد يتقطع. قال كالمجدور اللي صابه الجدري، والمحترق أو الذي مات منذ مدة ثم عثر عليه بعد ذلك وقد قرب جسده من التحلل، أو لكون المرأة بين رجال لا يستطيع تغسيلها ولا يباشر ذلك، أو الرجل بين نساء أجنبيات، قال فإنه ييمم كما ذكرنا لأنه يقوم مقام الماء ويدعو على عمق الجنة، فلم تجد ماء فتيمم، فإذا كان مشروعا يباشر غسله بالماء فمتى ما عدم فإنه ييمم كما ييمم الحي. قال إن إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، بمعنى أن الزوجية لا تنقطع للموت، خلاف لمن قال بأن الزوجية تنقطع، وقد غسل أبو بكر رضي الله عنه أو أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء، وقد باشرت رضي الله عنها تغسيله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وهو قد قال لها لو مت قبلي لغسلتك، ويدل على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته وان تغسل المراه زوجها بعد وفاتها، كما ان علي رضي الله عنه قد غسل فاطمه ولم ينكره احد. قال والشهيد، هذا ما قرأناه، أو نقف عند هذا. هناك أسئلة؟ اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
نعم، يقول: والشهيد إذا مات في المعركة، بمعنى أنه لم يموت بأثر الجراح، مات في المعركة. وقول المؤلف مات في المعركة أي مات في أثنائها قبل انتهائها. أما لو أصيب في المعركة وانتهت المعركة ثم بقى جرحه إلى ما بعد المعركة فمات، فإنه يغسل. والمراد مات في المعركة أي قبل انقضائها. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل. لم يغسل لماذا؟ لأن النبي عليه السلام أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، ولأنه يبعث يوم القيامة على الصورة التي مات عليها، يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: ولم يصلى عليه، أي لا يصلى عليه. وقول الشيخ لم يغسل كما ذكرنا لأنه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولأن ما عليه من آثار الجراح والثياب هي من آثار العبادة، هي من آثار العبادة. قال: ولم يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم كما ثبت ذلك في الصحيح. وقال بعض العلماء: بل إن الإمام يخير في الشهداء بين الصلاة عليهم وبين ترك الصلاة عليهم، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد ثم جاء بعد مدة وصلى عليه. قال: فهو مخير، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. قال العلماء: لم يصلي لأن وفاتهم شهداء كافية، لأن المقصود من صلاة الجنازة ماذا؟ الشفاعة الميت والدعاء لهم. قال: فهم أتوا أفضل أنواع الشهادة وأفضل أنواع الموت، ولذلك يوفى الميت بأول قطرة من دمه. قال: وينحى عنه الجلود، الحديد، يعني ما يدفن في حديده وجلوده، ولكن ينحى عن الشيء الثقيل. قال: ثم يزمل في ثيابه التي جاهد بها. قال: وإن كفن في غيرها فلا بأس، أي لو نجع ثيابه ثم كفن في غيرها فلا بأس، لما ثبت أن الصفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين ليكفن حمزة، فكفن رضي الله عنه بالثوبين اللذان أرسلتهما، والثوبين اللذين أرسلتهما صفية أخت حمزة رضي الله تعالى عنها، فدل على أنه يجوز أن يدفن في ثيابه وأن يجعل أو يؤتى بكفن فيكفن الشهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
حل الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من وقصته ناقته وهو واقف بعرفة محرما، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أي هذه الأحكام بسبب كونه يعامل معاملة المحرم، فعلى هذا فإنه يغسل كما يغتسل المحرم بماء وسدر، لكن لا يجعل فيه شيء من الكافور ولا شيء من الطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه. قال: ولا يلبس مخيطا، لأنه في حكم المحرم. قال ولا يقرب طيبا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه محظور على المحرم. قال ولا يغطى رأسه ولا رجلاه كقوله ولا تخمر رأسه. قال ولا رجلاه لأنه ستر للقدمين، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا بأس بتغطية رجليه، إذ ليس هناك ما يدل على أنه لا يغطى الرجل، بل الإنسان قال كفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا تحنطه. قال ولا يقطع شعره ولا، طبعا لا يغطى، قد يقال لا يغطى رأسه ولا رجلاه بما خيط. قال ولا يقطع شعره ولا ظفره، لا يقطع الشعر ولا الظفر، لأن المحرم ممنوع من أخذ من شعره وأظفاره. قال ويستحب دفن الميت في لحد. قوله يستحب يدل عن الدفن في اللحد مستحب ليس بواجب. اللحد هو أن يحفر في أسفل القبر حفرة جانبية تستر الميت، فإذا كان القبر دفن هكذا يحفر حفرة جانبية يسمى اللحد، سمي لحدا لأنه ماء، والإلحاد واللحد هو الميت لأنه لا يكون في وسط القبر بل يكون متطرفا عنه في جنبه لأنه أستر الميت. وهناك اللحد الذي يكون بجانب القبر من أسفل القبر في الجانب يلحد، وهناك الشق وهو في أسفل القبر يحفر له مثل الحفرة هكذا يوضع فيها الميت، فهذا الشق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن العلماء مجمعون على أنه لو دفن في لحد أو شق جاز. ومن هنا قال المؤلف يستحب بمعنى أن اللحد غير واجب لكنه السنة. قال يستحب دفن الميت في لحد لما فيه من مخالفة المشركين. قال وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللبن اللي يغطيه ينصب عليه، معنى إذا وضع في لحده أغلق هذا اللحد باللبن، ومثل اليوم يؤتى بالطابوق هذا وتوضع عليه الطين حتى إذا أهيل عليه التراب لم يدخل شيء من التراب على جسده، بمعنى أنه يبقى كأنه في تجويف داخل القبر، فإذا أهيل عليه التراب لم يسقط التراب عليه لئلا يسع عليه التلف. قال وينصب عليه اللبن أي في لحده أو في الشق إن دفن في الشق كما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن سعد بن مالك رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن أي في اللحد نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيء مسته النار. الآجر له الطين لكنه إيش محمى، بمعنى أنه قد عولج بالنار. لا يدخل شيء تسرع إليه النار يحترق كالخشب، وكل ما مسته النار كالحديد، إنه الحديد لا يجهز ويجعل سبب التابوت إلا يشود حمي على النار، وكل هذا من باب التفاؤل بالسلامة من عذاب جهنم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لا تجعل في قبري خشبا ولا حجرا، وهذه الأشياء أساسا معدة للمس النار، وذلك يكره أن تجعل. وذلك من هنا قال العلماء أنه يكره الدفن في تابوت، وقد أجمع العلماء على كراهة الدفن في التوابيت، وإنما يدفن في القبر ويجعل في لحد أو في شق ثم ينصب عليه اللبن والطابوق، ولا يجعل فيه شيء من خشب أو حديد أو طين محمى بالنار. قال الشيخ ويستحب تعزية الميت. التعزية المراد بها التصبيط، معنى أن يذكر بما يعينه على الصبر على هذه المصيبة. وقول القائل أحسن الله عزاك، معنى أي رزقك الصبر الحسن. قال ويستحب تعزية الميت، وقد جاء في حديث من عزى مصابا فله مثل أجره، لكن لا يصح، لكن قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عزى أهل ميت بوفاة ميتهم وعزى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح يدل على فضله، بمعنى قد على فضل معين مخصوص فيه، لكن قد جاءت السنة بتعزية، ولأنهم باب التعاون على البر والتقوى من باب التصبير، ولا شك أن الصبر واجب، فكل كلام يعين من مات له ميت على الصبر وعلى تحمل هذه المصيبة فهو من المستحبات، وليس للتعزية ذكر مخصوص، كما بل يذكر الميت أو يذكر قريب الميت بما يصبره بالله تبارك وتعالى. فكل ما فيه كلمة كلام وفيه تصبير له فداخل في التعزية، كما أن التعزية لا تقيد بوقت ولا تخص بشخص، بل كل من أصيب بالميت فإنه يعزى، قد يصاب به صاحبه أكثر من إصابة أهله به، بمعنى قد يفجع صاحبه بصديقه أكثر من فجاعة أهله به، فهو حق بالتعزية. وبعض الناس يظن التعزية فقط الأقارب، لا، يعزى كل من أصيب بفقد هذا الميت قريبا كان، أو كما أنها لا تقيد بوقت، فقد يعزيه بعد أسبوع، بعد 10 أيام، طالما أنه يخشى عليه من عدم الصبر ويحتاج أو ما زال يتذكر المصيبة فإنه يعزى. قال: يستحب تعزية أهل الميت. قال: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، وقد دمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أي شرب اللسان، معنى أن يقول إنسان كلمات فيها التسقط والجزع وحسرته وما شابه ذلك. فالبكاء من غير صياح ولا ندب ولا الدعاء بالويل والثبور ولا صراخ، فهذا لا بأس به، بل هذا قد يعجز الإنسان عن دفعه أحيانا. قال: ولا بأس بزيارة، طبعا الندب والصياح من كبائر الذنوب، وقد قال المسلم: ليس من ضرب الخدود وشق الجب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: النائحة يجعل لها سربال من قطران يوم القيامة، تعذب والعياذ بالله في نار جهنم. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، للرجال خاصة، أما كونه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وجاء في حديث تزهد الدنيا، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل على أنه يستحب لما فيها من الاعتبار والتذكر والزهد وما يعين على الزهد في الدنيا، لكن زيارة المقبرة إنما تجوز للرجال خاصة، وأما النساء فلضعفهن قد نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، هكذا ضبطها بضم الزاي، وزوارات بمعنى زائرات بخلاف زوارات أي المكثرات من الزيارة، ضبطها بعض المحدثين بضم. وقد جاء في حديث: لعن الله زائرات القبور، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. ثم أن خروج المرأة إلى المقبرة هي فتنة للحي والميت، فتنة الحي لما خرج مرأة فتنة، ثم أنها الميت أيضا لأنها ضعيفة، فإذا رأت القبر قد تصيح وتولول وتندب وتنوح، فلوغ لا شك أن هذا محرم، وذاك المقصد من الدعاء الميت يمكنها أن تفعله وهي في بيتها، فتدرى الفتنة الحي وفتنة أن تفتن بالميت، وهذا هو الصحيح. قال: ويقول: إذا مر بها أو زارها، إذا مر الرجل بالمقبرة مرورا وكان القبر قريبا منه، أو زارها دخل المقبرة: سلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في ذلك صيغ أخرى متقاربة كلها جاءت في الصحيح، في الصحيحين وفي غير الصحيحين. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها الميت نفعه ذلك. أي قربة يعم كل القرب، أما الصدقة والحج والعمرة فإنه تصل الميت بإجماع العلماء ولمجيء النصوص، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، وقالت امرأة: إن أمي ماتت فافتلت نفسها، أظن لو تصدقت أتصدق عنها، قال: نعم. فقد جاءت النصوص في أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك إذا حج عنه أو اعتمر عنه. واختلف العلماء فيما سوى ذلك، كما لو صلى الإنسان وأهدى ثواب صلاته للميت، أو صام وأهدى ثواب صومه، أو قرأ القرآن وأهدى ثواب قراءته، أو ما شابه ذلك من هذه العبادات. ظاهر كلام المؤلف أن أي قربة حتى لو صلى نافلة وأهدى ثوابه الميت، أو قرأ القرآن وأهدى ثواب قراءة الميت، أنه تصل إليه. وقال مع قوة: أي قربة فعلها. قال لعوم الأدلة، قال: فإن لا يمكن تقييد النصوص بما جاء، فإنها جاءت أجوبة للأسئلة. إن امرأتي إن أمي افتلهت نفسها، وأظنها لو تصدقت، لو تكلمت تصدق، أفتصدق؟ قال: نعم صدق يعني. وآخر قال إن فريضة الحج أدركت أبي لا يسمع الراحل، أفحج؟ قال حج. ولذلك هذا لا ليس له مفهوم، بمعنى لا نقول أنه لا يجوز إلا في هذه الصور، لأن هذه إنما جاءت جوابا لأسئلة، فهي حكاية إيش؟ وسأل الرجل عن الصدقة فأجاز الصدقة، سأل الآخر عن الحج والعمرة فأجاز الحج والعمرة. وهذا هو الأظهر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ قال لا فرق بين الصدقة والدعاء والحج وبين غيرها من العبادات. وأما تخصيص الثواب الميت بما جاء في النصوص، فهو هذه النصوص لو كانت أمرا ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا أنها إيش؟ أمر. ثم أن الأمر أيضا لا يدل، لأنه قد يدل على أفضل ما ينفع الميت، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث، إيش؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فدل على الدعاء يصل الميت. هذا على البيان أن الدعاء من أنفع ما ينتفع به الميت، لا أنه مخصوص بالدعاء. وذاك ذهب المؤلف إلى جواز ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر العلماء أنه لا يصل إلى الميت إلا الدعاء والصيام والصدقة والحج والعمرة.